شريعتنا هي نهضتنا وبهدي الهدى محمد في كتاب الله كلنا نحيا وشريعتنا هي نهضتنا وبهدي الهدى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من خلال برنامجكم فقه الحياة. أيها الإخوة والأخوات، إن مشكلة الفقر مشكلة قديمة جديدة، وهي من أكبر المشكلات التي تؤرق دول العالم صغيرها وكبيرها، وهي مشكلة ينظر إليها الإسلام نظرة خاصة كغيرها من المشكلات. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر صباح مساء، ويتكرر هذا التعوذ مرة واثنتين وثلاث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. وعلى الرغم مما تمتلكه الأمة الإسلامية من خيرات كثيرة متعددة، إلا أن العالم العربي والعالم الإسلامي يعيش هذه الأزمة بعمق كبير. فما هو الفقر؟ وكيف يعالجه الإسلام؟ وكيف ينظر الإسلام إلى المحتاجين والفقراء؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال حلقتنا هذه التي هي بعنوان الفقر وعلاجه من منظور إسلامي مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك يا أخ أكرم.
الفقر يعني كما هو معلوم مشكلة عاشتها الأمم كلها على اختلاف أديانها وتناء ديارها، فهو مشكلة جديدة قديمة، ولا شك أن الإسلام نظرة خاصة إلى هذه المشكلة. فما هي نظرة الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسواتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فالإسلام دين واقعي ينظر إلى الحياة من منظور حقيقي وليس من منظور خيالي، يعترف بأن الفقر موجود وأنه مشكلة، يخالف الذين لا يعتبرون الفقر مشكلة تحتاج إلى علاج، بعض النظرات الصوفية كما يقول بعضهم: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عدلت عقوبته. اعتبر،
لكنها نظرة غير مقبولة طبعا.
نعم،
نظرة غير مقبولة،
غير مقبولة إسلاميا. نعم، لأن الإسلام بيعتبر الغنى نعمة، الله من على رسوله فقال: ووردك عائلا
فأغنى.
وأقول عن الصحابة: ورزقكم من الطيبات، اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصري ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
نعم،
اعتبر المال نعمة، واعتبر الثروة نعمة، وأوجب فيها حقوقا وتكاليف وإلى آخره.
نعم،
واعتبر الفقر مشكلة تحتاج إلى حل وإلى علاج، ووضع لها يعني علاجا. من
سنتحدث عن هذه الطرق، ولكن أنا أود في البداية فضيلة الشيخ أن تذكر لنا، يعني لا شك أن الفقر يشكل خطرا على الإنسان كإنسان، على المجتمع كمجتمع، على الأسرة كأسرة، فما هي درجة هذه الخطورة؟
نعم، هو يشكل خطرا على العقيدة، لأنه إذا ساءت حال الناس ورأوا التفاوت يعني في الثروات، الفقر المدقع والثراء الفاحش، وكثيرا ما يجدون أن الذين يعملون هم فقراء والذين لا يعملون يلعبون بالملايين، فكثيرا ما يسوء ظنهم بالألوهية وينسوا ظنهم بالعدل الإلهي، يقول لك هؤلاء الأغنياء الذين لا يعملون يملكون الملايين، ونحن الذين نكدح ليلا نهارا بكد يميننا وعرق جبيننا لا نكاد نجد القوت. فأحيانا في خطر على العقيدة نفسها، وفي خطر على العبادة. يعني الإنسان لا يستطيع أن يصلي صلاة خاشعة وبطن جائعة، يعني لأنه يعني عايز أكل الأول. وذلك يكره يعني فقهيا إن الإنسان يصلي الطعام أمامه ويأكل الأول وبعدين ما تقولش مشغول بالكذا. حتى ابن الحزم يقول لو صلى الطعام أمامه لا تصح صلاته
على ظهريته، على
طريقة الظهرية لا صلاة بحضراتي طعام. القطر على التفكير نفسه. الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كان يعني رايح إلى الدرس وجلس في الدرس، وبعدين جاءت الجارية تقول له يا سيدي، سيدتي تخبرك بأنه قد نفد الدقيق، ما عادش تطحين في البيت. فقال لها قاتلك الله، لقد أضعت من رأسي 40 مسألة من مسائل الفقه كنت أعددتها طارت.
يعني التخلف الذي تعيشه الأمة الآن ربما من سببه الفقر أو أسبابه الفقر.
أسباب الفقر وخطر على الأسرة. القرآن أشار إلى قوله لا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. إملاق والفقر إما من فقر واقع أو خشية فقر متوقع. يقتل الإنسان يعني ابنه، وكثيرا ما تقع الأسر في مضايق ومشاكل ومصائب بسبب الفقر. المجتمع أيضا مجتمع الفقير لا يستطيع أن يحقق آماله في النهضة وفي الرقي، كل اللي تحتاج إلى 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 مال. ومن هنا نجد إن الفقر، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر فتنة الفقر كما يستعيذ بالله من شر فتنة الغنى.
الغنى نعم. طيب فضلت الشيخ، أنا ربما قرأت لفضيلتكم كلمة في كتابكم الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف، وأنتم تربطون بين تطرف الشباب حتى وقضية الغنى والفقر أو عدم العدالة في التوزيع في المجتمعات. وأنتم ذكرتم أن هناك بعض الناس حساباتهم في البنوك الأجنبية بالحسابات السرية بما لا يعلمه إلا الخواجات الحاسبون، بما لا يعلمه إلا الله والملائكة الكاتبون والخواجات الحاسبون. قصورهم يعني معدودة، لا يجلسون فيها يوم إلا يوما واحدا، وبجوارهم أناس يعني لا يملكون الملاليم والآخرون يلعبون بالملايين. فهل فعلا قضية التطرف التي ظهرت في القرن الماضي وما زالت آثارها حتى الآن ترون أن من أسبابها أيضا الفقر؟
قضية
قضية التطرف ترتبط أيضا بالفقر؟
لا، يعني من أسبابها،
من أسبابها
الفقر. ولكن الجماعة المركزيين يريدون أن يبالغوا يعني في هذه الناحية، ويجعلوا هو أن فيه من المتطرفين من أبناء الأغنياء.
صحيح.
ومن أبناء الأمراء. صحيح. يعني لا ليست متعلقة، وهناك أسباب فكرية. يعني أرى أن السبب الأول في التطرف سبب فكري.
نعم.
يعني وكما كان عند الخوارج، النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأن فسادهم في عقولهم، يقرؤون القرآن لا يلوز حناجرهم، فهذا التطرف جعلهم يستحلون دماء غيرهم.
نعم.
من الناس. فلا ينبغي من الخطأ التركيز على سبب واحد
اللي هو الفقر.
في أسباب متعددة نعترف بها جميعا، وتختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر.
طيب أحيانا ربما فضلت الشيخ أنتم ذكرتم أن بعض المتصوفة يقولون يرحبون بالفقر، فهل لو أراد الإنسان، وأنتم تنقضون هذه النظرة، هل لو الإنسان حاول أن يدفع الفقر بأي وسيلة من الوسائل أو السبل المشروعة، هل هذا ينافي الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، أو ينافي الإيمان بقضاء الله وقدره؟
لا ينافي، بالعكس. هو الإسلام هو الذي دعانا أن نمحو الفقر ما استطعنا.
نعم.
نبعد الفقر عن الناس، حتى الذين يرضون بالقليل مش مطلوبين، مطلوب منهم إن هم يرعوا أولادهم وزوجاتهم. يعني إذا كان واحد زايد في نفسه ليس مطلوبا منه أن يزهد زوجته معاه ويزهد أولاده، بل يجب يرعى حق زوجته وحق أولاده، ووفر لهم المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج، هذا واجب عليه. نعم. وعلى المجتمع كله عليه أن يسعى إلى تقوية المجتمع. إذا كان هو كفرد يعني يرضى بما خف من المأكل والمشرب وحاجة كده، لا يرضى هذا المجتمع. لازم يكون مجتمع المسلمين مجتمع قوي، مجتمع غني. نعم. مجتمع قادر على الدفاع عن نفسه، فبالنسبة للمجتمع عليه واجب لتقوية هذا المجتمع.
فضيلة الشيخ، الأمة الإسلامية بما تحوي من دول متعددة الآن تمتلك يعني نسبة هائلة من الخيرات التي استودعها الله عز وجل فيه، 35% من بترول العالم في الدول العربية والإسلامية، 35% من القصدير في العالم العربي والإسلامي، أكثر من 30% من الفوسفات موجودة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي. ولكن أيضا نظرة متفحصة إلى الدول العربية، أن هناك إحصائية تقول 25 دولة ذات دخل منخفض، وعشرين دولة ذات دخل متوسط، وست دول ذات دخل أعلى من المتوسط، وست دول فقط هي التي لها دخل مرتفع. فيعني كيف يعني ننظر إلى هذا التناقض الرهيب، وأين هي أحكام الإسلام؟
أنا أحب أن أصحح شيء.
نعم.
العالم العربي كله ما يجيش دخله زي إسبانيا.
الله.
يعني مش زي بريطانيا ولا زي فرنسا ولا زي ألمانيا. يعني دعك من التهويل هذا كله. العالم العربي لم تستغل ثرواته. العالم العربي طبعا في أيام الاستعمار نهبت.
نعم.
يعني ثرواته، فليس عندنا ولكن عندنا ما يكفي. لو أن عملنا يعني في هذه الأشياء واستفدنا من ثرواتنا الموجودة ووزعناها بالعدل، لأنه احنا فيه آفتين عندنا، إننا لا نوظف هذه الثروات والطاقات البشرية والمادية كما ينبغي، وأننا لا نوزعها أيضا كما ينبغي.
ماذا تقصدون بالتوزيع بالعدل؟ توزيع بالعدل كيف يكون؟
يعني التوزيع بالعدل ما يجيش يعني بعض الناس يأخذوا 90% ويسيبوا للشعب 10% فيه العدل. الإسلام بالعدل هو من قيمة من أعظم القيم.
نعم.
التي بنيت عليها السماوات والأرض، بالعدل قامت. نعم. السماوات والأرض. فلا يجوز إن واحد يضع يده على بطنه يشكو من عضة الجوع، وواحد آخر يضع يده على بطنه يشكو من زحمة التخمة، من كسرة ما أكل، ومن كسرة ما أكل عايز مهضمات. طب يأخذ مهضمات لما تأكل على قدك يعني، والتاني مش لاقي يأكل. فهذا زي ما ذكرت انت الآن، فيه واحد عنده قصور يعني الخيول تجري فيها،
مش أنا اللي ذكرت ده، حضرتك اللي ذكرت.
نعم.
أنا أنقل عن فضيلتك.
تنقل. واحد تاني ساكن هو وزوجته وأولاده في بدروم في حجرة، ويمكن معاه أمه وأبوه كمان.
صحيح.
هذا هو الظلم في التوزيع.
نعم.
يعني
إذن أنتم ترون أن الظلم في التوزيع هو سبب أكبر من أسباب الفقر المنتشر في العالم العربي والعالم الإسلامي. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن هذه المشكلة التي تضرب المجتمعات العربية والإسلامية. أنتم من دعاة الحل الإسلامي، ولكم سلسلة أسميتموها حتمية الحل الإسلامي، فهل هذه المشكلة من الممكن أن نجد لها حلا في إطار الإسلام، أم كما يقول البعض هذا مجرد، يعني بعض أعداء الإسلام يقولون هذه مجرد شعارات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعتقد أنه لا توجد في العالم مشكلة إلا ولها حل.
نعم.
الناس بيقول كل عقدة ولها إيه؟
ولها حلال.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. صحيح. علمه من علمه
وجاهله من جاهله.
وهذا كما ينطبق على الأدواء المادية والجسمية ينطبق على الأدواء الاجتماعية والأمراض.
نعم.
الاجتماعية.
نعم.
والإسلام قد وضع يعني حل مشكلة الفقر يعني بوضوح.
نعم.
وأول علاج لمشكلة الفقر هو أن نعترف بأن هناك فقرا، وأن نخطط لعلاجه، وأن نعرف أسباب الفقر.
نعم.
لأن من لم يعرف الأسباب لم يعرف العلاج.
صحيح.
فنشوف الفقر، هل هو فقر عام ولا فقر خاص؟ يعني الدولة نفسها فقيرة لأن ما عندهاش موارد، ولا الدولة غنية ولكن هناك أفراد لا ينالهم من غناها ما يناسبهم.
هذا الحاصل في الأمة الإسلامية الآن.
نعم. لا في بلاد فقيرة بطبيعتها يعني وتحتاج إلى معونة من نعم. بلاد أخرى، بلاد صحراوية كذا ولم يظهر فيها البترول. نعم. يعني طبيعتها تحتاج إلى مساعدة، وذلك المساعدة هنا إن الإسلام بيعتبر أمته أمة واحدة ويعتبر بلاده دارا واحدة، دار الإسلام، وإن غنيهم يعني
يعطي فقيرهم
وقويهم يأخذ بيد ضعيفهم والمليان يصب على الفارغ كما يقولون. فيبدأ نشوف الفرد مثلا فقير.
نعم.
لماذا هو فقير؟ وما يكون فقير لأنه متبطل مش لاقي عمل، أو يعني قادر على العمل ولكنه لا يهتم بأن يعمل، كسلان ما عندوش أي طموح، يعتمد على غيره، يعتمد على الصدقة.
صحيح.
يروح يمد، وكان وجود هذا ناس في العرب، يروح يسأل شيخ القبيلة أو أحد المسيرين ولا يعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يروح يعمل، لما واحد جه يطلب منه الصدقة فقال لا يسع عندنا شيء، ولكن ألا يوجد عندك شيء؟ قال له والله ما عندي يا رسول الله، دير حرس افترشه وقعب نشرب به.
نعم.
كوز إناء. فقال له ائتني بهما.
نعم.
وبعدين قال من يشتري هذين؟ فواحد يا رسول الله قال انا اشتريهما بدرهم. قال من يزيد؟ حتى ده بيعتبروه يعني مشروعية
المزايد،
مزاد يعني. نعم. من يزيد؟ قال اشتريهما بدرهمين. قال هات الدرهمين. واخذ الرجل قال له خذ هذا فاشتري به طعاما لأهلك لاستهلاك، وهذا روح اشتري به قدوما وائتني به. فراح واحد حداد واشترى قدوم.
نعم.
وبعدين نبقى جاب عمل له ايد القدوم هو نفسه ركبها له،
وقال
له روح احتطب ولا ارى انك
الا
بعد 15 يوما.
نعم.
وبعدين راح بعد 15 يوم قعد يحتطب، حطب وخشب واغصان واشياء وباعها واشترى وكده، في الاسبوعين دول ربنا فتح عليه وجه حالته بان. فجه قال له الحمد لله يا رسول الله عملت كذا. فقال اليس هذا خيرا من ان تاتي يعني المساله في وجه احدكم وفيه يعني يوم القيامة يعني مزعى إلى آخره.
نعم.
ثم قال له إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة.
نعم.
لذي غرم مفضع، أو لذي فقر مدقع، أو لذي دم موجع. نعم. عليه دية.
فضلت الشيخ أن تتحدث عن نموذج عملي ليس مجرد كلام. هذا نموذج
وحلل المشكلة.
نعم.
وحلها بإمكانات البيئة.
صحيح.
ما قال لهش روح اشتغل كهربائي، ما فيش كهرباء، اشتغل نجار، ما فيش، اشتغل حطاب.
طيب.
تعمل. وبعد ما حل المشكلة
جاب يعني العلاج.
يعني اولا يعني شوف باع له الحاجة اللي عنده.
نعم.
بدرهمين، ولم يقول له يعني خذ الدرهمين كل بهم وساب له، لا خذ الدرهم هات به اكل لأولاده، والتاني أصبح قوة منتجة بآلة إنتاجية.
طيب.
عشان يصبح منتجا.
فضلت الشيخ، ماذا لو لم يجد الإنسان عملا مناسبا له؟ يعني من الممكن أن يكون الإنسان طبيبا أو مثلا محاميا أو ما إلى ذلك، وليس هناك عمل مناسب،
هذا يعتبر فقيرا، يجب على المجتمع أن يساعده. ومعنى المجتمع يساعده نبدأ بفقراء بأقاربه الموسرين.
نعم.
الإسلام بيعتبر الأقارب الموسرين مسؤولين عن أقاربهم المعسرين.
نعم.
يعني وآت ذا القربة حقه. إيه حق ذا القربة؟ إنه إذا عجز أن ينفق على نفسه ولم يكن هو متبطلا اختياريا مش راضي يشتغل، لا يعني من حق أقاربه أو من واجب أقاربه، من حقه على أقاربه أن ينفقوا يعني عليه. ونحن ذكرنا في إحدى الحلقات انه هذا ما تميز به الاسلام، وان المرأة الاوروبية قالت له لو هذا عندنا ما رأيت النساء الجيوش الجرارة تذهب الى الصباح من الصباح الباكر.
صحيح.
الى المعامل.
ماذا تشمل هذه النفقة؟ يعني الحق الذي للانسان الفقير عند اقربائه او عند قريبيه الغني يشمل ماذا بالضبط؟
الكفاية. والكفاية هي يعني حق الانسان في المأكل والمشرب والملبس والمركب وكل ما يحتاج إليه لنفسه ولمن يعوله طوال السنة بغير إسراف ولا تقتير. هذه هي الكفاية.
كل هذا للفقير على قريبه،
على أقاربه، وللفقير على بيت الزكاة، وللفقير على موارد الدولة لو ضاقت الزكاة.
يعني إذن هذه نحن عندنا قضية موضوع العمل أو حل من الحلول هو العمل.
أول شيء العمل.
العمل نعم.
لأنه هو العمل هو الذي يعني ينتج الثروة.
صحيح.
من غير عمل الدولة كلها يجب تعمل ويجب تيسر العمل للناس وتدفع الناس إلى العمل وتخترع على أشياء العمل. يعني هذا ما يضني الدول. نعم. الآن إن كيف تشغل العاطلين، أنه تشغل العاطلين هذا لازم تعمل مصانع عشان تشتغل الناس، لازم تهيئ أرض للزراعة عشان يشتغل فيها الناس، لازم تعمل وسائل حتى يعمل الناس فيها. هذا ليس أمرا هينا، هذا يحتاج إلى تعاون وإلى تخطيط وإلى كذا. يعني فلازم من
العمل،
من العمل، وبعدين نفقات الأقارب.
نعم.
وبعدين الزكاة. والزكاة هي المورد يعني لكل هذه المصارف اللي بدايتها الفقراء والمساكين.
لا طبعا احنا تحدثنا في حلقة كاملة على موضوع الزكاة.
نعم.
لكن هنا هذا الامر يعني ربما يجعل الانسان يقول وماذا لو لم تفي هذه الحلول؟ العمل لم يكفي ولم يحل المشكلة، الاقارب ونفقتهم لم تكفي، حتى موارد الزكاة لم تكفي، ماذا نصنع لهذه المشكلة؟ هل هناك من حل اخر؟ وما هو؟
هو أن نأخذ من موارد الدولة.
نعم.
يعني في قديما كان فيه الفيء والخراد والغنائم.
نعم.
وهذه الأشياء الآن مثلا موارد الدولة، البترول زكي الدولة بترولية. إذا لم يكفي هذا يبقى يفرض على الأغنياء ما يقوم بحقوق الفقراء.
هذا طبعا غير الزكاة،
لأنه الزكاة هي المورد الأول في المال ولكنها ليست آخر الموارد. يعني هي أول حق في المال، إلا أن هناك حقوقا بعد الزكاة، ومن أهم الحقوق حق التكافل. يعني ولذلك الإسلام يأمر بالحض على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين. يعني لازم يعني يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين، لازم نوفر ما يكفي المسكين، ولا ندعه يموت جوعا، وليس منا من بات شبعان ودعوه إلى جنبه جائع. أيما أهل قرية بات فيها امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. فالمجتمع متكافل.
بخصوص موضوع التكافل هذا فضيلة الشيخ، أنا أود أن تضرب لنا نموذجا في عجالة لم يبقى معنا إلا دقيقة، فنود أن يعني موضوع التكافل هل هو مجرد كلام أم كان على أرض الواقع؟
لا، ليس مجرد كلام، من حق الدولة أن تطالب به، ومن حق الفرد أن يطالب به، ومن حق الدولة أنها تقاتل من أجله للزكاة ولما بعد الزكاة. لأن لا يجوز أنه بعض الناس تشبع حتى تمتلئ وآخرون لا يجدون القوت، يئنون من الجوع أنين الملسوع. هذا ليس من الإسلام.
نعم.
في شيء ليس من الإسلام أن تأكل من بطنك وأن تنام من أجفنك وأن تضحك من أسنك والآخرون يعيشون ولا شيء لهم، هم وأولادهم. فهذا مما تقاتل عليه الدولة المسلمة وتفرضه فرضا.
فرضي الشيخ في نهاية هذه الحلقة، بعد أن تحدثتم عن علاج الإسلام للفقر وبعد أن تحدثتم عن هذه الروح التكافلية، أتقدم باسم الإخوة المشاهدين والمشاهدات إليكم بخالص الشكر والتقدير، وأنتم أيها الإخوة والأخوات لكم منا خالص المحبة، وإلى الملتقى في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.
شريعتك.